أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما يتعلق بالواحد، وكنا قد ذكرنا بأن المراد بالواحد هو ما يكون مصداقا لعنوانين كليين، أحدهما مأمور به والثاني منهي عنه، بحيث يكون ذلك الواحد مجمعا لهذين العنوانين الكليين، يعني بأحدهما كان الواحد موردا للأمر وبالآخر العنوان الآخر موردا للنهي. بحيث يكون ذلك الواحد مجمعا لهذين العنوانين الكليين، سواء أكانت وحدته، يعني وحدة الواحد، سواء أكانت وحدته كلية، أي كليا مقولا على كثيرين، أي كليا قابلا للانطباق على كثيرين خارجا ككلي الصلاة في الأرض المقصوبة، فإن الصلاة في الأرض المقصوبة واحد نوعا ولها أفراد عرضية وطولية تصدق عليها، فإنها كما تصدق على الصلاة قائما في الأرض المقصوبة تصدق على الصلاة قاعدا في الأرض المقصوبة، وعلى الصلاة مع فتح العينين في الأرض المقصوبة، ومع غمضهما في الأرض المقصوبة، وتصدق على الصلاة في هذه الدار المقصوبة وفي تلك الدار المقصوبة، وعلى صلاة زيد في الأرض المقصوبة، وعلى صلاة عمر فيها، وعلى صلاة بكر فيها، وهكذا من الأفراد، وهكذا من الأفراد العرضية. وكذلك تصدق على الصلاة في الأرض المقصوبة في هذا الآن وفي الآن الثاني والثالث والرابع، وهكذا من الأفراد الطولية. إذن سواء أكان الواحد كليا كالصلاة في الأرض المقصوبة، حيث إنها مصداق لطبيعتين وهما الصلاة والغصب، بحيث يصح حمل كل من العنوانين الكليين على الحركات الصلاطية الواقعة في المقصوب. فنقول هذه الحركات صلاة أو هذه الحركات غصب، المحقق المشكيني رحمه الله في حاشيتي على الكفاية حول أولوية التمثيل بالحركة بدلا من الصلاة في المقصوب قال: وفي العبارة مسامحة، إشارة إلى عبارة صاحب الكفاية رحمه الله، قل مقولا على كثيرين كالصلاة في المقصوب، يقول: وفي العبارة مسامحة، إذ الصلاة عنوان للواحد المذكور، والأولى أن يقول كالحركة بقصد الصلاة في المقصوب. أكل حال خارج عن بحثي لهذا. إذن سواء أكان الواحد كليا أم كان الواحد جزئيا، فالمراد بالواحد هو ما يكون مصداقا لعنوانين كليين، بحيث يكون ذلك الواحد مجمعا لهذين العنوانين الكليين، سواء أكانت وحدته كلية، أي كليا مقولا على كثيرين، أي كليا قابلا للانطباق على كثيرين خارجا، أم كان هذا الواحد جزئيا، يعني الواحد بالشخص، واحد بالشخص كخصوص صلاة زيد في الأرض المغصوبة، لامتناع صدق هذه الحركة الشخصية على كثيرين. شكرا. فإذا كخصوص هذا الواحد بالشخص كخصوص صلاة زيد في الأرض المغصوبة لامتناع صدق هذه الحركة الشخصية على كثيرين، فلا تصدق على صلاة عمرو في الأرض المغصوبة أو صلاة بكر في الأرض المغصوبة وهكذا، فتكون لا محالة جزئية، ويصح حينئذ حمل كل من العنوانين الكليين بهم الصلاة والغصب على خصوص صلاة زيد في الأرض المغصوبة يرحمكم الله، فسواء كان الواحد كليا أم كان شخصيا أو جزئيا. وعليه فمناط صغروية الواحد لمسألة اجتماع الأمر والنهي هو كون هذا الواحد مصداقا لعنوانين، فلو لم يكن كذلك بأن لا يتصادق عليه عنوانان كان حينئذ ماذا؟ خارجا عن حريم النزاع ومحله، خارجا عن محل النزاع، كالسجود لله تعالى الذي هو المأمور به والسجود للصنم الذي هو المنهي عنه، لعدم تصادقهما على سجود خارجي، لأن صدقهما عليه منوط باتحادهما وجودا، وذلك مفقود في السجود لله تعالى وللصنم لتباينهما وجودا. المانع هذا التباين يمنع عن هذا الاتحاد، وبعبارة أخرى عدم اتحاد هذين المتعلقين وجودا أصلا لعدم صدقهما على موجود خارجي الذي في الخارج، هذا السجود إما لله وإما ماذا؟ للصنم أو لغير الله تعالى. إن قلت هما متحدان بحسب المفهوم وهو السجود في المثال فيكفي حينئذ، قلت اتحادهما بحسب المفهوم فقط لا يجدي في مسألة الاجتماع، بل المعتبر اتحادهما بحسب المصداق سواء اتحدا مفهوما ايضا ام لا. فاذا العبرة ما هي؟ العبرة في الاتحاد بحسب المصداق، هذا طبعا وجود، يعني وجود الخارجي هذا ونحو السجود القتل والكذب وما شاكلهما من الطبائع الكلية التي يتعلق الأمر بحصة منها والنهي بحصة أخرى منها، هذا ما ذكره المقدس سيد الخوي رحمة الله عليه. فإن هذه الطبائع وإن كانت واحدة بالنوع أو بالجنس إلا أنها ليست مجمعا لمتعلقي الأمر والنهي معا. إخوان هذا هو المطلوب في المقام، هو ماذا؟ أن يكون مجمعا لمتعلقي الأمر والنهي معا، وإلا هذا خارج عن محل النزاع أجنبي عن بحثنا. واضح يا إخوان؟ يقول فإن الأمر تعلق بحصة خاصة منها وهي قتل الكافر أو غير الكافر ممن وجب قتله، والنهي أو النهي تعلق بحصة أخرى منها مباينة تعلق بحصة أخرى منها مباينة، وهي ماذا؟ وهي قتل المؤمن. وهاتان الحصتان متباينتان فلا تجتمعان في مورد واحد، بعد ولا تنطبق إحداهما على ما تنطبق عليه الأخرى، وبعبارة أخرى إنهما لا تتصادقان على شيء واحد ولا تجتمعان في محل فارد، فليس هنا شيء يكون مجمعا لمتعلقي الأمر والنهي ومحلا لاجتماعهما فيه، فطبيعي القتل بما هو ليس مجمعا للأمر والنهي ومحلا ليكون داخلا في محل البحث في هذه المسألة. وكذلك طبيعي السجود بما هو، يعني بما هو هو، بل إن الأمر قد تعلق بحصة والنهي تعلق بحصة مباينة لها، فلا تجتمعان في مورد أصلا. وبعبارة أخرى الأمر تعلق بحصة يمكن انطباقها على أفرادها الكثيرة في الخارج العرضية والطولية، والنهي تعلق بحصة أخرى كذلك، يعني يمكن انطباقها على أفرادها الكثيرة في الخارج العرضية والطولية، وكذا الحال في الكذب. والكذب لإنجاء حياة المؤمن، وهذا مأمور به في قبال الكذب المعروف المنهي عنه. يقول المصنف رحمه الله: الواحد والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملصقا ومجمعا للعنوانين، يرحمك الله، في مقابل المتعدد بحسب الوجود. في مقابل ماذا؟ المتعدد بحسب الوجود، مثل ماذا؟ مثل الاجتماع الموردي، مثل الاجتماع الموردي. لا يوجد فعل واحد بل فعلان، احدهما مصداق لعنوان والاخر مصداق لعنوان اخر، يكون منطقا ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود، مثل ماذا؟ كالنظر الى الاجنبية والصلاة. تقدم هذا الاجتماع الموردي، فان وجود احدهما غير وجود الاخر متعدد، واضح؟ فان الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. يقول رحمه الله تعالى: والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد، إذا كان ملصقا للعنوانين فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بحسب ماهيته الشخصية، شان ماهيته الشخصية، خصوص صلاة زيد في الأرض المقصوبة، هل حكينا؟ واضح، خصوص صلاة زيد في الأرض المقصوبة أو في المكان المقصود. فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، هذه صلاة خصوص، صلاة زيد في الأرض المقصوبة أو في المكان المقصوب، لا ينطبق عليها عنوانا الغصب والصلاة، ينطبق، واضح. وثانيتهما أن يكون الالتقاء بسبب ماذا؟ بسبب ماهيته الكلية، كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين، كالكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغصب، صلاة الغصب عنوانان كليان. أن يكون الكل نفسه مجمعا للعنوان الواحد الكلي، الواحد ماذا؟ تقدم معنا قد يكون الواحد كليان وأخرى يكون جزئيان، مثال الواحد الكلي. هلأ مثل هو بالكون كالكون الكلي، صاحب الكفاية ذكر الحركة الكلية، السكون الكلي، ضيفوا فوق عبارة كالكون الكلي أو الحركة، أو الحركة أو السكون الكليين، اللذين هما نوعان للكون الكلي. وعليه فالكون الكلي جنسون، خلوها ببالكم. فإذا نفس الشيء يا أخوانا، كله ينطبق عليه ما بأنه صلاة وغاز. فإذا وثانيتهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية، كأن يكون الكل نفسه مجمعا للعنوانين، كالكون الكلي أو الحركة الكلية أو السكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغصب، واضح يا أخوان. وعليه العبارة دقيقة بس بعد المقدمة مفترض يتضح إن شاء الله. وعليه فالمقصود من الواحد في المقام، الواحد في الوجود، الوجود الخارجي، الواحد في ماذا؟ في الوجود، هذا الذي نريده، هذا هو مطلوبنا، وهذا هو مقصودنا من الواحد يا إخوان. يقول وعليه، إلى هنا واضح؟ وعليه فالمقصود من الواحد في المقام، الواحد في الوجود، الوجود الخارجي، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. الواحد الشخصي اكتبه كما فعل صاحب الفصول رحمه الله، وكذلك نصب لصاحب المعالم رحمة الله عليه، أكل حال كما فعل صاحب الفصول رحمه الله. وعليه فالواحد، فإذا كما فعل صاحب الفصول رحمه الله، وعليه فالواحد سواء كان شخصيا أم نوعيا أم جنسيا، إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي. وعليه فالواحد سواء كان شخصيا أم نوعيا أم جنسيا، إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي، يدخل في محل النزاع ويندرج في مسألة الاجتماع، وإلا فهو خارج عن محل النزاع وأجنبي عن مسألة الاجتماع، وإلا فهو خارج عن محل النزاع وأجنبي عن مسألة الاجتماع. يقول رحمه الله تعالى وعليه: فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، لكن أي واحد بالجنس والمراد به فإذا وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام والمراد به، ما المراد بهذا الواحد الجنسي الذي يكون خارجا عن محل الكلام؟ المراد به ما إذا اكتبتها، عبارة دقيقة يا إخوانا، والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودان ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة. مثل ماذا؟ كالسجود لله، فوق السجود لله اكتبوا مأمور به، والسجود للصنم فوق السجود للصنم اكتبوا منهي عنه. يقول رحمه الله: فإنهما، يعني السجود لله تعالى شأنه والسجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس، يعني كل منهما سجود، كل منهما سجود، باعتبار أن كل منهما داخل تحت ماذا؟ تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. ليش؟ هما متغيران وجودا، فهذا لا ينفعنا. من هنا كان أجنبيا عن محل النزاع. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى الجواز. فإذا ما تقدم بالنسبة للواحد إن شاء الله يكون واضحا. يبقى الكلام في توضيح كلمة الجواز. يقول: والمقصود منه الجواز العقلي، أي الإمكان المقابل للامتناع، الإمكان المقابل ماذا؟ للامتناع، الاستحالة العقلية. يعني الامتناع شو؟ الاستحالة العقلية، بس خلوا بين هلالين، الذاتية والوقوعية. هلا بتعرفوا ليش. فالمقابل للامتناع الاستحالة العقلية، الامتناع، خلوا بين هلالين، الذاتية والوقوعية، الذاتية والوقوعية. يقول رحمه الله تعالى الجواز: والمقصود منه الجواز العقلي، أي الإمكان المقابل للامتناع، وهو واضح ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي، وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى ولا يصدر منه، ولا يصدر منه سبحانه وتعالى، وأما غير القبيح فجائز، يعني ممكن، وأما غير القبيح فجائز، يعني ممكن. إخوان، هذا القبح من أي جهة؟ من جهة الوقوع. لذلك التفت لما قلت لكم أني بالنسبة للاستحالة العقلية، شو قلت؟ خلوا بين هلالين، مثل ما ذكر بعض العلماء، الذاتية والوقوعية. فلما قال وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى، هذا قبح وقوعي. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: والجواز له معان أخر، كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعية، مش بحث معها، والجواز بمعنى الاحتمال، وكلها غير مرادة قطعا. فإذا المقصود من الجواز ما هو؟ الجواز العقلي. واضح؟ اللي هو الإمكان المقابل للامتناع. هذا المراد، هذا هو المراد من الجواز. إلى هنا واضح يا إخوان؟ أحد عنده إشكال قبل ما أكمل؟ إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها. فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه، في واحد وجودا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد؟ على بعض النسخ بعنوان، معنى واضح يا إخوان. ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز؟ فإذا امتنع ذلك ولا يجوز يقول فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف ماذا؟ مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير. إلى هنا واضح المطلب؟ دقيق. ثم المصنف رحمه الله يستعرض مستند القائل بالجواز، وهذا المستند هو أحد رأيين. الرأي الأول يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.